السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام على الهواء مباشرة من الرياض. وضعت الحرب أوزارها وبقيت تداعياتها وآثارها، هناك من يؤرخ ما قبل أحداث غزة وما بعدها، فأضحت الأحداث نقطة تحول للدول والمقاومة والاحتلال، وحتى شعوب الأمة خرجت عن صمتها وصعدت من مواقفها لتعلن للجميع أننا أمة واحدة، فالمسلم أخو المسلم. مشاهدينا الكرام، ضيفنا في هذه التغطية هو الأستاذ الدكتور سعود بن عبد الله الفنيسان. عمل ضيفنا عميدا لكلية الشريعة بالرياض ومستشارا في العديد من الجهات الشرعية والتربوية، وله العديد من المؤلفات. حياكم الله دكتور سعود.
حياكم الله وحيا الله أخو المشاهدين،
ونسعد حقيقة باللقاء بك في هذه الليلة وهذه التغطية.
وأنا كذلك أسعد في ذلك.
شيخ سعود، يعني هناك عدة آراء حول ما حدث في غزة أو بعد ما نتائج غزة. هناك من يقول أن المقاومة انتصرت، وهناك من يقول أن إسرائيل خسرت، يعني أصبح هذا الأمر فيه شيء من اللبس عند بعض الناس. هل فعلا نستطيع أن نقول أن المقاومة انتصرت وإسرائيل اندحرت؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أولا النصر والهزيمة لها مقاييس ومعايير، وليست هي أيضا جملة على إطلاقها ممكن أن تطلق على عواهنها. قد ينظر الإنسان للخسائر التي حصلت على المسلمين في غزة، ولا شك أن اليهود بهذا المعنى أنهم كسبوا مكاسب كثيرة، ومن أهدافهم القضاء على المسلمين وتحطيم بنيتهم وكسر شوكتهم وكسر عظامهم. هذا أمر طبيعي لمن يقرأ التاريخ ومن يقرأ القرآن ويقرأ السنة على وجه الخصوص. لكن لو نظرنا في قضية التاريخ كشاهد واحد لوجدنا أن النصر أحيانا يتأخر أو يكون غير ظاهر للرأي لأول وهلة. لعلنا لا نبعد كثيرا عندما نتذكر صلح الحديبية، وبالنسبة لفتح مكة الذي أعقبه فتح مكة، ونزلت الآية قبل الفتح وسماه الله فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وسماه الله فتحا ونصرا إذا جاء نصر الله والفتح. والمسلمون أصابهم في صلح الحديبية مما رأوا أن الشروط التي وضعت جائرة بالنسبة في حقهم وهي في صالح قريش، ولكن الوحي السماوي والنظرة الأزلية والنظرة البعيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم حيث لا ينطق عن الهوى، جاء هذا تفسيره بأنه نصر، وفعلا دخل الناس في دين الله أفواجا، في حين أن كان الصحابة يتذمرون، كلهم يتذمرون بما فيهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في هذا. إذا نظرنا لهذا المعنى نستطيع أن نقول بأن إسرائيل خسرت، وأن المقاومة في غزة أنها انتصرت. وكيف ذلك؟ أولا أن ثبت للعالم القاصي والداني، ليس المسلمين فحسب وليس العرب فحسب، بل حتى للدول الغربية، أن هؤلاء العزل متماسكون فيما بينهم مع قيادتهم ومع قادتهم، ولذلك لم يتذمر ولا واحد منهم ومن المقاومة ويقول كفونا شركم وأوقفوا الحرب أخرجوا عنا، ولا واحد لا صغير ولا كبير قال هذا، مما يدل على أن لحمة المسلمين واحدة وأنهم متضامنون كل التضامن.
بل لمسنا منهم الثبات والصبر،
بل فيهم الثبات الكبير. وأذكر بالمناسبة كنا في مرة في القناة على الهواء في قناة دليل، فخرجت إلينا المرأة التي استشهد لها 5 أولاد، وهي تتحدث من غزة وتقول جزاكم الله خير وأنتم تثبتون. في الحقيقة هي اللي ثبتتنا، يعني هي الآن مصابة ولا بيت لا مأوى وخمسة أولاد كلهم قتلوا، ومع ذلك هي تحمد الله وتشكره، لا شك بأن هذا ثبات. الأمر الآخر في هذا أن تبين للعالم وحتى الغربي على وجه الخصوص والعقل منهم أن إسرائيل هي الدولة الإرهابية، وأن هي التي لا تلتزم بالقوانين ولا بالمواثيق ولا بالعهود ولا بالحقوق الدولية، فسمعتها كانت هي المغطية في العالم الغربي تماما، وسمعة المقاومة أو سمعة حتى المسلمين أو الفلسطينيين عموما إعلاميا ضعيفة في الغرب، ولكن تقوى عليهم اليهود في العالم. الآن الصورة تشوهت لدى اليهود في الغرب، ولا أدل على ذلك من وقوع الخلافات بينهم في داخل إسرائيل الآن، ما بين حزب الليكود والحزب الآخر، وكل يضع المشكلة على الآخر، كل بسبب هذه الحرب وما يتبعها وما تبعها من تبعات أخرى.
الشيخ، يعني من الملاحظ فعلا أن إسرائيل في الفترة السابقة كانت تدعي أنها هي المظلومة وأنه شعب ظلم وأنه شعب استحق، الآن الصورة يبدو أنها تغيرت كثير، حتى من القانونيين والساسة بدأوا ينكرون على إسرائيل.
وهذا الذي أنا قلت وأشرت إليه، هي عبارة أنها كسبت المقاومة من هذا الجانب وخسرت تلك من جانب آخر، فخسرت إسرائيل هي مكسب بالنسبة للمقاومة في هذا الوضع.
جميل، لعل النقطة هنا واضحة، لكن دعني أنتقل إلى محور آخر. الآن كانت هناك حملة شعبية إعلامية اجتماعية سياسية في أثناء الحدث، بعد الحدث الآن ما هو واجب الإعلامي، واجب وسائل الإعلام، واجب الكاتب، واجب الرجل في الإعلام الفضائي أو في الإعلام الإذاعي تجاه أحداث غزة؟
الحقيقة الواجب الإعلامي كبير جدا، ونحن نرى أن وسائل الإعلام بما فيها القنوات وما فيها الصحف وما فيها الإذاعات حتى الوسائل الأخرى الأنترنت ونحوها، منها ما هو مع القضية ومنها ما هو متأرجح ومنها ربما ما هو ضدها. أما بعد أن وضعت الحرب أوزارها وبعد أن انتهت الحرب الساخنة في هذا، فبدأت حرب جديدة حقيقة، وينبغي للناس أن يعوا، لأن ما بعد الصدمة هو أشد من الصدمة، ما بعد الحرب هو أشد من الحرب حقيقة.
لو توضح هذه النقطة يعني كيف تكون أخطر مما في
أخطر
أثناء الحرب؟
أخطر لأنه وقت الشدة الناس يلتحمون ويتحدون في هذا، ولكن كما يقول الشاعر العربي ليس الشجاع الذي يحمي فريسته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، يعني هذا ما هو يعني يقول أنه ليس، لكن من 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 غض طرفا أو ثنى قدما عن الحرام فذاك الدارع البطل، الذي يمسك لسانه والذي يمسك الحدود ويكون واقعيا في مناقشته في تحليله في أحكامه وقت الرخاء، هذا هو، ويبعد عن المخالفات ويبعد عن المتناقضات، لا شك أن هذا هو البطل الحقيقي. أما وقت الشدة فالشجاع فالجبان يتشجع ليدافع عن إذا رأى الدم تشجع وثبت. فأقول ما بعد الحدث أو ما بعد الحرب هو لا يقل عنها في هذا، وخاصة أن تكون المسألة عمومية وشاملة. أدوا واجبهم رجال المقاومة ورجال غزة وأهل غزة عموما، أدوا واجبهم في وقت الحرب، فبقي الآن أو جاء دور واجب المسلمين عامة، بل واجب العالم، بل واجب المنظمات، بل واجب الهيئات، بل واجب السياسة، واجب الناس الآن أنهم يعني يتنادوا كلهم في مناصرة هذه القضية، ولا سيما أن قضية فلسطين هي قضية الأولى في العالم الإسلامي، وهي قضية كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله، بل قضية كل عربي حتى ولو كان غير مسلما هذه أيضا قضيته حقيقة، وكذلك هي قضية من القضايا العالمية لأنها مؤثرة على أي سياسة من السياسات حتى الدولية. نعم. ومن هذا الجانب تحتاج هذه القضية إذن إلى ثقل كبير. الناحية الإعلامية ينبغي حصر الحقيقة المراكز والمؤسسات المتخصصة في الإعداد المواد الوثائقية، ومن ثم حقيقة يعني إظهارها، إظهار ما حصل من العدو من قتل الأبرياء وتهديم المساجد وتهديم البيوت ومقر العبادة والمستشفيات والمنشآت والبنى التحتية كلها، بالصورة بالصوت والصورة. فإن التوثيق مثل هذا هو الدليل الذي يمكن للإعلام أن يتحرك وممكن أن يؤثر هذا الإعلام لي. الأمر الآخر لا بد من تحديد الجمهور المستفيد من 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 هذه من هذه من هذا الإعلام. وينبغي أن يكون الجمهور ليس كله الجمهور المسلم، لأن عندنا شريحة كبيرة في الغرب يحتاج إلى أن نوصل لها الرسالة.
صحيح.
رسالة هذه القضية وما أصاب المسلمين من اعتداء اليهود ومن تدميرهم وخرقهم المواثيق الدولية والمعاهدات واستخدامهم الأسلحة الفتاكة والجرثومية والتي لم تستخدم إطلاقا، بل فيه من الأسلحة ما استخدموا فيه لأجل التجريب، لأول مرة تكتشف ولمرة تخترع مع ذلك استخدموها للتجريب في هؤلاء. فناحية إعلامية في هذا أيضا، دعم القنوات حقيقة الفضائية التي خدمت أو تخدم هذه القضية وتشجيعها وشكر القائمين عليها وأيا كانوا. وعلى سبيل المثال قناة المجد لها دور كبير في هذا الجانب، قناة دليل لها دور كبير في هذا الجانب، قناة الجزيرة في قطر يعني قد أبلت بلاء حسنة، قنوات أخرى يعني لا تقل عن أدى الدور. لكن هناك قنوات أيضا سلبية من القنوات العربية، يحتاج أيضا وقفة الشعوب، وقفة المثقفين، وقفة أصحاب الرأي أن يستنكروا على هذه القنوات التي لم تقم بالدور في هذا الجانب.
قد يكون الشيخ من محامد ما حصل أن كثير من القنوات كشفت وفضح توجهها.
أي نعم.
إن سمحت لي أن أنتقل إلى جانب آخر. الآن هناك مطالبات عند كثير من القانونيين لرفع دعاوى قضائية في محاكم عالمية ودولية. ما هو الموقف عند علماء المسلمين من هذه المحاكمات، وهل يدعمونها وهل يشجعون عليها؟
لا شك أن سلاح اليوم إذا كان الإعلام هو السلاح الفتاك، فإن سلاح القانون من أهم وأقوى الأسلحة للوصول لأخذ الإنسان حقه في هذا العصر الذي هي عصر إن صح التعبير عصر القوانين وعصر الدول وعصر الدساتير أيا كانت. أولا ينبغي بالناحية القانونية كما قلت في الإعلام أن توثق هذه القضايا أو هذا الإجرام وهذه الحوادث، ومن ثم إقامة الدعاوى على مجرمي على 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 القادة العسكريين اليهود الإسرائيليين، وعلى أيضا المؤسسات الإسرائيلية في هذا الجانب قانونيا، وعلى أنهم مجرم حرب، على أنهم القادة على أنهم مجرم حرب. والآن بدأت هذه الدعاوى أو بدأت هذه يعني بعض القانونيين يرفعون مثل هذه الدعاوى في الغرب نفسه من أجل من الغربيين أنفسهم.
صحيح.
وهذه نقطة أعتقد أنها من أهم القضايا. أيضا رفع دعاوى قضائية من الأفراد الذين عبارة تضرروا بأنفسهم ليطالبوا بالتعويض عما لحقهم من خسارة، ما لحقهم من ضرر، سواء في أبدانهم وسواء في ممتلكاتهم في مساكنهم ونحو ذلك.
حتى الذين في بعض الدول الغربية منهم من تضرر وهو هناك، يعني قد يكون مات له قريب من الدرجة الأولى كما يقول القانونيين أو تأثر منزله، فبإمكانه أن يقيم الدعوة.
ممكن
هناك
يقيم دعوة. وأيضا بعض الدول الغربية تقبل الدعوة ولو كانت خارجة عن منطقتها، أيضا خارجة عن دولتها، بعض القوانين تسمح بذلك. أيضا بالنسبة للتواصل حقيقة مع النقابات والهيئات الحقوق الرسمية والشعبية في العالم العربي وفي العالم الإسلامي بل وفي العالم كله، هذا أمر أيضا مهم جدا. غير الضغط الشعبي حقيقة والرسمي ما أمكن على السفارات عن طريق الدبلوماسية الموجودة الآن. السفارات ينبغي سفارات الدول التي هي شجعت أو هي تدعم أو هي سكتت أقل شيء أنها يضغط عليها يبين لهم الصورة وبين لهم الواقع عن قرب لينقلوا هذه الصورة إلى بلادهم. ثم أيضا لا ننسى أيضا الدول الأخرى غير الغربية ممن هي لها ثقل كبير، ومثل الصين، مثل الهند، مثل البرازيل، مثل فنزويلا، مثل كوريا، اليابان، هذه الدول التي عبارة أشبه ما تكون بالمحايدة إن صح التعبير، فلا أقل من أن نوعي لها أو نوصل القضية إلى في داخلها عن طريق الشعوب، عن طريق الهيئات الرسمية والسفارات والدبلوماسيات، وخاصة عن الشعوب اللي تقوم بذلك فضلا عن الناحية الرسمية، ومن ثم إن لم تكن في القضية فلا أقل أن تكون في حياء نحيدهم حتى لا يكونوا مع الناحية الغربية. هذه قضيتنا مهمة جدا. قضية أيضا أخرى لا تقل عنها حقيقة، وهي عندنا الجاليات في كل بلد عربي وكل إسلامي جاليات موجودين. هذه الجاليات المتعددة لا شك بأن نقل القضية إليهم وتعريفهم بها وبيان موقف اليهود واعتداءهم وبيانها على هؤلاء المظلومين وعلى هؤلاء المساكين وعلى الذين لا حيلة لهم، لا شك أن هذه الصورة ونقلها إليهم أن لها أثر في نقلها، سيكون لهم تأثير في بلادهم إذا رجعوا إليها، أيضا لهم تأثير ربما في إمكاناتهم المحدودة الذي حتى وهم بين ظهرانينا لهم أيضا أساليبهم الخاصة في قضية التعبير.
حتى الأقليات المسلمة في الدول الغربية عليها نتحمل،
والأقليات المسلمة أيضا يعني أيضا عليها مسؤولية في هذا الجانب لا تقل عن هذا. هذا التنادي حقيقة في هذه كل قضايا أشبه بالقضايا الحقوقية والقضايا التي هي آخذة الجانب الحقوقي والجانب السياسي أو الجانب.
سمحت لي دكتور، هناك من يتساءل يقول أن إسرائيل هي فوق النقد، فوق يعني فوق القانون كما يقال، لماذا نتعب أنفسنا ونذهب للمحاكم الدولية؟ يعني هناك الطرح يقول مثل هذا الطرح، رأيك في هذا الطرح؟
أولا ما في أحد فوق القانون، واللي يدعي أنه فوق القانون هذا عبارة ساقط في نظر كل عاقل، في كل عاقل لا يعتد به وهو ساقط لا يعتبر. وكونها تدعي هي هذا من 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 الناحية النفسية لدى اليهود، العنصر اليهودي والصهيوني على وجه الخصوص، يعني لما نقول اليهودي نقصد به الصهيوني، لأن يجب أيضا أن نفرق في قضيتنا السياسية ما بين اليهود وما بين الصهيونية، لأن الصهاينة هم الذين قاموا بهذا الشيء. اليهود من داخل إسرائيل من هو معارض لهذه القضية، ومن خارجها أيضا كثير من هذا. ولو نظرنا نحن لتاريخنا للإسلامي لوجدنا أن اليهود عاشوا ويعيشون في ظل راية الإسلام ورعوية الإسلام تحت إمرة الإسلام وخلافة الإسلام، عاشوا بأمن وسلام. لكن الذين نفسية اليهودي اللي هي نسميه اليوم الصهيوني، اليهودي الحاقد بين قوسين الصهيوني، هذا من قديم نفسيته هو الأنا، وهو أعلى من كل شيء وأعلى على الأحد الناس كلهم.
لكن شيخ التطبيق العملي لها، يعني كلما ترفع دعوة ضد اليهود تجد أن هناك دول تقف في وجه هذا الدعوة، من هذا الباب هم يقولون أن إسرائيل فوق النقد.
السبب أنها فوق النقد لأن الناحية الإعلامية عند العرب بالذات ما لم يستغلوا قضيتهم ولم يستغلوا الجانب الحقوقي والجانب يعني القضائي، حتى الإعلامي في حد ذاته قليل جدا وضعيف. فاليهود أكثر استغلالا للقضية الإعلامية، ولذلك غطوا على العالم وخاصة العالم الأوروبي، فأصبح لا يعرف إلا أن اليهود مضطهدين وأن اليهود تحيط بها دول معادية، فهي بحاجة إلى الدعم وبحاجة إلى التسليح وبحاجة ترسانة من السلاح وبحاجة ودعواهم لدعونا بها. لكن لو أن الإعلام العربي قام برسالة، ولأن الأنظمة السياسية أيضا في المحافل السياسية والدولية قامت بمثل بحملة أيضا، وأيضا واجب المفكرين ورجال العلم
في هذه النقطة بالذات، يعني المفكرين والدعاة والتربويين ورجال العلم، ما دورهم بعد هذه الأحداث؟
دورهم حقيقة كبير، دورهم في التوعية بمعناها الحقيقي. أولا تأصيل ما يحتاج إلى تأصيل شرعي، وأيضا أن تكون القضايا أحكامهم بقدر ما تكون إذا كانت فتاوى أو لها أثر عملي أو تأثير، يجب أن تكون ما أمكن أن تكون جماعية ولا تكون قضايا فردية، لأن الفتاوى الفردية قد تجمع ويكون لها أضرار أيضا سيئة أو عاقبة لا تحمد. الأمر الآخر أن يكون هناك يتكون هناك أو يشكل أو يكون في كل بلد فريق من هؤلاء العلماء ورجال الفكر، أن يقوموا بمحاضرات وندوات ويزوروا البلاد الغربية والجامعات ومراكز البحوث وينشروا هذه القضية. لا بد أن تتحرك هذه قضية الأقصى، قضية الثالث الحرمين، أنت وأولى قبلتين أن تكون هي قضية التي ينقلوها إلى المحافل الدولية وإلى المجتمعات الثقافية وإلى كل منتدى وإلى كل مجمع وإلى كل هيئة، ويصير هناك حراك ثقافي فكري سياسي اجتماعي. أعتقد أن واجب العلماء ورجال الفكر واجبهم كبير في مثل هذه القضية. جميل. على وجه الخصوص
بقي لنا دقيقة دكتور سعود، دعنا نركز على جانب معين وهو أثار ضجة نوعا ما في مسألة مقاطعة البضائع الإسرائيلية أو من يدعم إسرائيل. ما هو تأصيل هذه المسألة بشكل مختصر في هذه الدقيقة؟
أما البضائع الإسرائيلية على وجه الخصوص فمقاطعتها أمر متعين ولا أظن أحد يمانع في ذلك إطلاقا.
نعم.
لكن مقاطعة الدول التي تعين تتعاون مع إسرائيل سياسيا أو اقتصاديا أو نحو ذلك هذا محل النظر في هذه القضية. نعم. لكن الواجب المقاطعة إذا جاءت أن تأتي من الجانب السياسي بالدرجة الأولى، أن تأتي من الدول، من رجال أصحاب القرار.
نعم.
هم الذين يجب أن يكون موقفهم. ما الذي غير الوضع؟ أما كان في السابق فيه مقاطعة، فيه هيئة خاصة لمقاطعة إسرائيل، مقاطعة أي شيء منتج إسرائيلي أو منتج دول. نعم. خارج من إسرائيل ويلبس باسم الدولة الأجنبية الغربية الأمريكية. نعم. أو غيرها. فكان فيه هيئة مقاطعة، ألغيت هذه المقاطعة. كان المقتضى سياسيا أن تبقى، بل أن تعاد هذه المقاطعة الآن من جديد. الأمر الآخر ممكن الشعوب والأفراد، وإن لم يكن هناك مقاطعة سياسية لهذه البضائع، أن هو يختار، لأنه حر، له أن يختار البضاعة وينظر البضاعة التي هي دولة من دولة تعين إسرائيل أو تتعامل مع اليهود، أن يبدلها ببضاعة أخرى.
جميل.
إذا كان لها بديل.
جميل.
وهذا حق من حق الشعب، من حق الفرد. جميل. ولا أحد يتدخل في ذلك. ولو أن الناس كان عندهم الوعي السياسي، أنا أعتقد أن البدائل كثيرة جدا، سواء من إنتاج محلي أو إنتاج أجود أو إنتاج أيضا مستورد
أيضا أجود. حقيقة شيخ سعود، يعني هناك يعني مواقع تبنت هذا الموضوع وكانك تنادي بالمقاطعة الشعبية المتزنة. أستاذ الدكتور سعود عبد الله الفنيسان، عميد كلية الشريعة سابقا، شكرا جزيلا لك.
شكرا شكرا
شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم هذه التغطية. لنا لقاء بكم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا غزت عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. كسنابل قمح تشتعل من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح، عرب سكت وعرب مات. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب. أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي، أنت الحرية والعلم. أنت الحرية والعلم.